هنقرأ جزئين من الكتاب المقدس من سفر التكوين. الإصحاح الأولاني هنقرأ آيتين، آية 26: وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدواب التي تدب على الأرض. وخلق الله الإنسان على صورته كصورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقه. الإصحاح الثالث آية الأولى: وكانت الحية أحيا الجميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله. فقالت للمرأة: أحقا قال الله لا تأكلا كل شجر الجنة؟ فقالت المرأة للحية: من ثمر شجر الجنة نأكل، وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة قال الله لا تأكلا منه ولا تمساه لئلا تموتا. فقالت الحية للمرأة: لن تموتا، قال الله عالم إنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما تكونان الله عارفين الخير والشر. رأت المرأة أن الشجر جيدة للأكل وأنها باخدة دون أن الشجرة شهية قدر، أخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضا معها، فإن فتحت أعينهما علما أنهما مريانان، والمجد لدائما الموضوع اللي هنتكلم فيه ممكن يبدو العنوان للبعض انه يعني غريب شوية. آدم كان متعرض يقف عنه، لما بقول ممكن السؤال يعني ايه ده آدم مصطفى، يعني ممكن يبدو ان هو غريب ليه، بس في الحقيقه حرب الشيطان دائما هي التشكيك في كلمه الله. دي اول حرب حارب بيها ادم، شككوا في كلمه، بنشككوا في كلمه ربنا، بنشككوا في شخص الله وفي الخلاص، هي في حاجه ثابته لن يقف عليها. فقال الله لا تأكلا. الحرب دي بدت مع أبو آدم واستمرت على مدار العصور كلها. إيه التعامل مع الكتاب المقدس في تفسير الكتاب المقدس؟ نعرف فكرة تحليل يقولوا إن إحنا وبيقولوا ان ادم ده اسطوره، مفيش شخصيه حقيقيه. انا ولو غير مؤمنين الموضوع ما يشغلناش بقدر ما يشغلنا ان دول ناس بيدعوا ان هم علمي لاهوت وفسر الكتاب المقدس. عشان كده بقول في مدرستين في تفسير كلمه الله. في مدرسه تسمى مدرسه النقد، حط الكتاب المقدس فوق واحنا تحت، دول بيحاولوا يدرسوا المخطوطات يقارنوها ببعضيها، يدرسوا اللغات، يدرسوا اللغات كتبت بيها الأسفار المقدسة، يقارنوا علشان يقدروا يوصلوا لأدق نص يكون قريب جدا من كتب بيد أنية الوحي. دي مدرسة ممدوحة، وده نهج أبائنا الأولين، الأساسية بتاعة أوريجانوس كانت ذات المنهج، فده أمر ممدوح. لكن في مدرسة تانية بقى اسمها مدرسة النقد الأعلى، تحط الكتاب المقدس تحت وإحنا فوق. مدرسة دي مدرسة عقلانية، ما تؤمنش بالوحي، تؤمنش بالمعجزات، يقول لك كل الكتاب المقدس ده قابل للنقد، ممكن تلاقي فيه حاجات صح ممكن تلاقي فيه حاجات غلط.
بقول لك المشكلة ان دول بيقولوا ان احنا مسيحيين، والكتاب المقدس ده كتابنا. المدرسة دي بدأت في القرن ال18، ألمانيا أول دولة أوروبية بدأت يعني تتمرد على بابا روما. احنا عارفين كان بابا روما بيحكم أوروبا كلها، فبدأت حركة التمرد دي سياسيا يعني في ألمانيا، عايزين نرفض البابا، فبدأوا يصرحوا للكتاب والنقاد إنه ينتقدوا بابا روما وفي الصحف. طبعا ما كانش فيه الكلام ده في الأول، فتجرأوا زيادة. إيه اللي هيتجرأ على رجال الله؟ يعني حفظنا لبعض التعليم ممكن تمسك الكاثوليكية، لكن في النهاية اللي هيتجرأ على رجال الله هيتجرأ على كلام الله هيتجرأ على ذاته. فبدأت تطلع مقالات بقى انتقاد في أسفار العهد القديم. فيما بعد بدأت الحكاية تدخل في أسفار العهد الجديد، رفض كل ما لا يتفق مع العقل، رفض الميلاد المعجزي، رفض الكذاب بوجه عام، يحاول تملي يوجد للمعجزة تفسير علمي. البحر الأحمر مش عارف ريح حصلت وزلزال ومش عارف أول مية، هو ما بينكر إنه الحاجة حصلت بس ده صفة معجزة. المريض بركة بيت حزدة دي مش عارف مية وفيها شوية أملاح ومش عارف إيه وبتاع وكلام دوت. رفض كل ما لا يتفق مع العقل. المدرسة ديت مدرسة النقد الأعلى دي طلعت منها مدرستين، مدرسة تؤمن إن الله خالق، دي المدرسة الأولى، لكن الأمور اللي ما تتفقش مع العقل تقول لك لا دي مجرد رمز، ما فيش حاجة اسمها إن حية بتتكلم، ما فيش حاجة اسمها إن حمار بيتكلم، ما فيش حاجة اسمها إن الشمس تقف في نص النهار، لا ده عايز بس إيه رموز، يعني عايز أقول لك إن اليوم طويل والأعداء مهزومين وحاسين الوقت ما بيمرش. إيه ما لا يتفق مع العقل بيحاول يديله شكل رمز، هو ما مش بينكره ومش بيحاول يفسره علميا، لكن يقول لك لا ده مجرد رمز، دي كتبت كده علشان تدينا مدلول معين. دي مدرسة من أمنت بأن الله خلق. المدرسة التانية بقى ودي الأصعب، الانحدار التدريجي. الانحدار سنة سنة. فجيب على الأصعب أن يسموا بالليبراليين، دول أنكروا إن الكتاب المقدس ده مش معصوم، ولو هناخد منه الوحي ناخد الوحي فيما يخص الأمور اللاهوتية والعقائدية، لكن أي حاجة تانية ممكن تكون صح وممكن تكون غلط. دول ناس بشر كتبوا ووارد إن يغلطوا، يغلط في معلومة، يغلط في تاريخ، يغلط في عدد، يغلط في جغرافيا، يغلط في تاريخ، يعني وارد. فما فيش عصمة كاملة للكتاب المقدس إلا ما يخص الأمور اللاهوتية. طبعا يعني كان في محاضرة بالتأكيد الكاملة بتاعت سيدنا الأب رافائيل على ما كتبه الجدول، كانت عن الوحي أو بكرة، يعني هو في محاضرة كاملة عن موضوع الوحي. طبعا أنا مش هخوض في الجزئية ديت، بس للأسف يعني ساعات اسمع للأسف شديد ناس من جوه الكنيسة برضو بيرد تلك أهي منها إيه لو قفلت معلومة جغرافيا غلط إيه فيها إيه انت ليه متضايق، كلام صعب. لكن كل دوت يعني انبثقات من المدرسة. من الأفكار بقى اللي أشعوها هؤلاء الليبراليين هي القضية اللي احنا بنتكلم فيها. قال لك نمرة واحد الإصحاحات من واحد لغاية 11 في سفر التكوين دي أسطورة، دي ما حاجة ما حصلتش، بس كده يعني ايه يعني واحد بيحكي كده قصة خيالية. الإصحاح الأولاني الخلق عموم الخليقة، الإصحاح الثاني خلقة الإنسان، الإصحاح الثالث سقوط، الإصحاح 11 قال لك دي مجرد قصص سورية. طيب احنا الجزء اللي احنا مركزين فيه في حديثنا ادم في جنة عدن حقيقة ام احنا عندنا عنصرين ادم وجنة عدن ولا من جهة ادم ايه نشوف هل الناس بيقولك احنا مؤمنين ضد من الكتاب المقدس هل الكتاب المقدس اتفق مع هذا انه ممكن يكون ادم ده شخصية اعتبارية اسطورية ما فيش حد اسمه ادم يعني هو بس كده ايه يعني رمز للجنس البشري لكن ما فيش في التاريخ شخصية حقيقية جات او خلقت ما هذا بني ادمين رمز للجنس البشري ويبقى ادم هيبقى رمز للذكورة وحواء رمز للانوثة لكن ما فيش شخصين جيهم في التاريخ اسمهم ادم وحواء دي الجزئية اللي عايزين نشوف من كلمة الله ادم حقيقة آدم في جنة عدن هندخل جنة عدن هنلاقي فيه حية هنلاقي فيه شجرة هنلاقي فيه سقوط هل الثلاث نقط حقيقة ولا دي برضو كده يعني قصة كده ايه اعتبارية ربنا عايز يوصل لنا معنى عارف لما تحب تحكي قصة لطفل تقول له حاجة تصويرية كده علشان توصل له معنى هل فعلا في شجرة هل فعلا في حية بتتكلم هل فعلا في قضية سقوط حقيقة أم دول النقطتين اللي احنا نتكلم فيه نتكلم بالنسبة لشخصية آدم هل شخصية آدم شخصية حقيقية يعني به في التاريخ الإنساني شخص اسمه آدم ولا ده مجرد ان ربنا عايز يقول انه يعني بني آدمين رمز للجنس البشري الحقيقة الفكرة دي جات لهم منين ما هو برضو يعني جاتش من فراغ بس طبعا زي أريوس ما أريوس اللي قاله ما جابوش من دماغه جاب عيال بس بفهم غلط بتفسير غلط يعني غلط نفس الأمر هنا الفكرة دي جات منين جات أول آيتين أنا قريته تكوين واحد 26 و 27 إحنا لما بنقرأ هنا الترجمة العربي بيقول وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون هي في العبري قال الله نعمل آدم قال الله نعمل آدم على صورتنا كشبهنا فيتسلطون كان آدم ده شخص زي انتم ما بتقولوا فيتسلط هو ونسله مثلا كلمة يتسلطون يبقى هو ما بيقصدش آدم كشخص لكن يقصد الجنس الإنساني الجنس البشري الآية 27 فخلق الله الإنسان طبعا اللي بين إيدين العبري العبري فعلا آدم فخلق الله آدم ماشي حلو اهو على صورته على صورة الله خلقه ماشي جميل خالص ذكرا وأنثى خلقه بيقول لك خلق آدم وآدم ذكر وأنثى إحنا لما بنقرأ في الترجمة العربي خلق الإنسان الإنسان بيكتمل طبعا يعني أنا سكة تاني بس يعني يحمل بداخله الحب للخليقة كلها فيقول لك خلق الإنسان ذكر وأنثى يبقى شوفه هو بيبقى آدم ده الوقت ده رمز للإيه زي ما احنا التعبير العام اللي احنا نقول لك بني آدم طب احنا بنقول بني آدم ابن آدم بس يعني الكلمة العامة بني آدم بني آدم ده رمز للجنس البشري من هنا جات الفكرة بتاعي انه ما فيش شخص اسمه آدم لكن ده حاجة كده اعتبارية حاجة مجازية حاجة يعني مجرد إشارة للبني آدمين طيب لما نرجع للكتاب المقدس يعني تقريبا اللي قدامي مثلا حوالي 14 برهان الكتاب المقدس انه في شخصية حقيقية عارف يعني كلام ممكن لما واحد يسمعها اول مرة يقول بتتكلموا في ايه بس في الحقيقة لا ده موضوع وله يعني تبعياته وله مناقشاته اولا سفر التكوين الاصحاح الثاني 7 بص يقول ايه جبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض. جبل عمل حاجة ونفخ في أنفه نسمة حياة. يبقى في كيانه قدام الله جبله حاجة اعتبارية، ده في حاجة وربنا نفخ في الحاجة دي، ما هو مش هينفخ في شيء اعتباري. فصنع آدم نفسه حي ببقية الحدوتة. يقول لك ايه؟ فوضعه في جنة عدن. يبقى في كيان هو اتحط في مكان معين، مش حاجة اعتبارية، حاجة رمزية، لا ده في كيان حطه في مكان وكلفه بعمل. وضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. طبعا هنا بقى هنرجع لها في السكوت، يحفظها يعني ضمن ربنا منبه آدم ان في خطورة، مطلوب انك تحافظ على الحاجة دي، يبقى اذا في خطر فننبه آدم. طيب وجاء اداله وصية، كلمه قال له من كل شجر الجنة تأكل. لا يمكن يكون ده الله بيتعامل مع حاجة مجازية، حاجة خيالية، حاجة رمزية، لا ده في كيان قدامه ربنا خلقه نفخ فيه حطه في مكان اداله شغلانة يعملها، وصاه يأكل من كل الشجرة ما عدا شجرة معرفة الخير والشر. يقول لك أوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام. لا يمكن تكون هذه الأفعال بتتعامل مع مجاز، خيال، رمز، كلام مش منطقي. طيب تعالى أمر تاني، لما آدم دوت يقول لك مثلا سفر التكوين 5 وسفر أخبار أول، احنا عارفين أخبار أول كاد الأنساب من آدم لغاية داود. تعالى لما يقول لك إنه آدم دوت عاش كذا سنة، خلف ومات، عمره كذا، اعتباري ازاي ده؟ كائن هو عاش وخلف، ولما خلف كان سنه كذا، ولما مات كان سنه كذا. يمكن ولما يقول لك خلف واللي خلفه عاش ومات، على يمكن يكون كل دوت كلام اجازي. دي نمرة 2. نمرة 3 بشهادة ربنا يسوع، في ثلاث مرات ربنا يسوع رجع بينا في بداية الخلق. نمرة 1 في متى 19:4 لما بيسألوا ربنا يسوع على موضوع الجواز والطلاق، قال من البدء خلقهما ذكرا وأنثى، من أجل هذا يترك الرجل. المسيح بيستشهد ببداية الخلق، في ذكر وفي أنثى ربنا خلقه. يبقى يمكن يكون ده مجرد رمز آدم ده للجنس البشري، لا ده في كيان هو، والمسيح رجع لقصة واقعية تاريخية. المرة الثانية اللي استشهد بيها ربنا يسوع كان آدم شخصية اعتبارية مجازية. طيب آدم ده خلف قيم، طب هو المجاز والرمز ده هيخلف؟ لو هيخلف خلف رمز برضو لكن لا، ده قال لك ده خلف واحد اسمه قايين، وربنا يسوع استشهد بأمر يخص قايين هذا، يطلب من هذا الجيل دم جميع الأنبياء اللي سفك، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا ابن برشيا اللي كتب. لو آدم شخصية اعتبارية، ما فيش حد اسمه آدم، ده كده مجرد يعني كده إشارة مجازية رمزية لجنس بشر. طب إزاي دي جابت شخص اسمه هابيل، شخص قتل، شخص دمه بيصرخ لله، لا يمكن تكون شخصية مجازية تجيب شخصية حقيقية. يبقى لو آدم حقيقة يبقى بالتأكيد ابنه هابيل حقيقة، وابنه ده اتقتل، سفك دمه، لما ما يدخلش العقل يعني انه المجاز هيجيب شخص حقيقي. لما ربنا يسوع بيتكلم عن المجيء الثاني جاب سيرة نوح، حادثة الطوفان ديت مش زي ما هم قالوا ده مجرد يعني حاجة كده أسطورية، كما كان أيام نوح كذلك يكون في مجيء ابن الإنسان. كانوا بيأكلوا بيشربوا لغاية ما نزل الطوفان. يمكن ربنا يسوع يكون بيستشهد بشخصية مجازية اعتبارية أو حادثة مجازية أو حادثة أسطورية أو حادثة اعتبارية، يؤكد أنه فعلا في شخص حقيقي في التاريخ اسمه آدم. معلمنا بولس الرسول، معلمنا بولس الرسول يعني هنوقف عنده شوية لكثرة الشواهد اللي استشهد بها بولس. لما بص في روما 5 يتكلم عن دخول الخطية للعالم، يقول لك كما بإنسان واحد كيانه هو، مش مجرد يعني كتلة كده من البشر دول هنسميهم آدم، يبقى آدم ده رمز لكل البشرية. كما في إنسان هو واحد، وبالإنسان الواحد دوت دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت. لو آدم ده شخصية مجازية شخصية اعتبارية مفيش حد اسمه آدم، يبقى إزاي الموت اللي فينا جالنا من شخص اعتباري؟ ممكن كلام مش منطقي، إلا لو آدم ده فعلا شخص دخله الموت وإحنا جينا من هذا الشخص فبقينا حاملين للموت بإنسان واحد دخلت الخطيئة للعالم. أيضا معلمنا بولس الرسول ربط، بص الآية يقول لك قد ملك الموت من آدم إلى موسى. هل ممكن يربط شخصية مجازية موسى ده احنا ما هو في واحد اسمه موسى ده هما مش تعلنين منها دي؟ طيب ازاي يقول لك قد ملك الموت من شخص مجازي لشخص حقيقي؟ ازاي النقلة دي جات في حلقة واقعة في النص؟ ودي الحلقة اللي واقعة في نظرية التطور على فكرة، في حلقة ناقص بس يعني احنا هنكتشفها والايام حبق. لكن لا، السلسلة مش كاملة بتاعت تطور الجنس البشري بتاع الدارو. فهنا ازاي يبقى آدم ده شخص اعتباري واقرنه بشخص حقيقي؟ احنا متفقين ان في شخصية في التاريخ اسمها ازاي جات ليدي الا لو ده حقيقي يقارن بشخص حقيقي. ده مش بس وضع المقابلة دي بولس ما بين آدم وما بين موسى، لا وضعها ما بين آدم وما بين السيد المسيح. بص كرونس الأولى 15 الآية 21 و22، فإنه إذا الموت بإنسان بإنسان أيضا. يمكن الأولان يكون اعتباري ده فرض. فإنه إذا كان الموت بإنسان أيضا قيامة الأموات، لأنه كما في آدم يموت الجميع. لا يمكن يكون اعتباري. هكذا في المسيح يحيى. برضو هنا القراية بتبقى مهمة حبايبي، يعني مش فزلكة يعني مالص. كذلك المسيح سيحيا الجميع، يبقى معنى كده انه كل البشر طبعا حياة في المسيح حياة أبدية، يبقى كل بشر حياة أبدية. سيحيا ذلك في المسيح، سيحيا يؤمن بالمسيح هو اللي هيتمتع بالحياة الأبدية. لكن المهم اللي يهمني بقى هنا، كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح. بالتأكيد زي ما شخص حقيقي هو ربنا يسوع جه في التاريخ معترفين بهذا، يبقى آدم شخص حقيقي. لا بص الآية 45 برضو كرونس الأولى، هكذا مكتوب أيضا. ده بيوثق بقى لإيه اللي كتب إنه ده شخص. هكذا مكتوب أيضا صار آدم الإنسان الأول مكتوب نفسا حية، وآدم الأخير ربنا يسوع روح المحيين. طب يكمل الإنسان الأول من الأرض ترابي، الإنسان الثاني الرب من السماء، كما لبسنا صورة ذاك الذي من التراب سنلبس أيضا صورة ذاك الذي من. يمكن تكون المقابلات دي طبعا ما بين أمر اعتباري أو شخص اعتباري أو شخصية مجازية أو شخصية كارتونية وما بين شخص حقيقي. أيضا ما فاتش برضو بولس في وهو بيكلم على آدم يذكر لنا حواء في كورنثوس الثانية 11، ولكني أخاك كما خدعت الحية حواء بمكرها. الحية خدعت حواء، هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح يسوع. يبقى فعلا في شخصية هي اسمها حواء، وإيش رمز يحرك عليها حاجة مجازية، مش رمز للأنوثة أو للتات يعني المؤنث يعني في الجنس البشري، لا ده في شخصة والحية خدعته. أيضا معلمنا بولس الرسول في تيموثاوس الأولى الإصحاح الثاني الآية 12، لأن آدم جبل أولا ثم حواء. ده بيوثق القصة، آدم جبل ثم حواء. آدم لم يغوى ولكن المرأة غويت فحصلت فيه. يبقى رجع لحقيقة تاريخية بيأكدها زي ما ذكرت في سفر التكوين إنه آدم خلق ثم هو، يبقى في شخص اسمه آدم شخص اسمه. أيضا برضو من رسالة القديس يهوذا شواهد كتير يعني، بس أنا بحاول يعني رسالة القديس يهوذا لصح الآية 14، طبعا يهوذا واحد بص الكلام، وتنبأ عن هؤلاء، أيضا بيكلم على الناس الفجار وربنا للدينونة وكلام زي ده، وتنبأ عن هؤلاء أيضا أخنوخ السابع من آدم. أولا تنبأ أخنوخ، يبقى في شخص اسمه أخنوخ وقال كلام. طب أخنوخ ده إيه؟ ده في الجيل السابع من آدم، يبقى في بداية عندنا في شخص احنا بدينا بيه اسمه آدم، وجبنا الجيل الثاني جبنا الجيل الثالث جبنا الجيل سابع. لا يمكن يعني، لا يمكن بقى العقل يقبل. ما بقولك المشكل ان دول بيقولك احنا مسيحيين واحنا مؤمنين بالكتاب، يعني الايات اللي انا بقولها دي هو معترف بيها، هو في الكتاب المقدس رساله اسمها يهوذا. طب دي ما تتفقش مع اللي انت بتقوله ان الاصحاح من 1 لغايه 11 قصه اسطوريه رمزيه، ربنا عايز يقول يعني انه خلق بني ادمين راح ممثلهم في واحد اسمه ادم، لكن هو ما فيش حاجه اسمها ادم، ده عايز يقول ان خلق بشر يعني، لا مش كتله، شخص اهو وشخص حقيقي. برضو معلمنا بولس الرسول رجع لينا لقصة الخلق، خلق في كورنثوس الأولى 11 الآية 8 و7، لأن الرجل ليس من المرأة بل المرأة من الرجل. ده ده ده, ده بيوصف عملية الخلق نفسها بقى، إنه في راجل والمرأة أخذت منه، لأن الرجل ليس من المرأة بل المرأة من الرجل، ولأن الرجل لم يخلق من أجل المرأة قال المرأة من أجل الرجل. طبعا يعني طبعا دي مخلوقة علشان تعينه في إتمام الرسالة، بس عشان كلمة إيه المرأة خلقت من أجل الراجل ما ناخدهاش بالفكر اللي بينتشر حوالينا. المهم يعني يبقى آدم وحواء شخصيات حقيقية ذكرت في التاريخ، فيها كيان مش مجرد يعني لما أسمع كلمة آدم يعني ربنا خلق بين آدمين، لما اسمع كلمة حواء يبقى ربنا خلق الستات والبنات اتخذوا من التراب والستات اتخذوا من التراب. لا 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 ما اتخذش الكلام بالمطلق كده، لا ده في شخص بدينا منه بقصة اسمه آدم وبعد كده جت منه حواء. طب الجزء الثاني بقى في العظة، آدم في جنة عدن، قال لك دي أسطورة، هو عايز يقول انه البشرية اللي ربنا خلقها دي غلطت، ده أنا حب يصورها يعني في إيه؟ إنه يعني كأني شجرة وفي حاجة بتصفر، كأني في شجرة وحية وبتاع، لكن لا لا يعني هو البني آدم غلط وعصى ربنا. القصة ديت جنة شجرة حية خلنا من شجرة، ده عايز يقولك انه البشرية دي غلطت. تعال نشوف الثلاث جزئيات دول. اولا يعني من بجاحتهم سوري في الكلمة، قال لك ده كلام الاباء يتفق مع انه ادم دي شخصية اسطورية، وقصة الجنة وحية وشجرة ده كلها يعني عارف لما تحكي لطفل قصة كده هوت، والأسد اتكلم راح تلعب فوق الشجرة، هي ليه حاجات رمزية ليه؟ لان انا عايز اوصل لك يا طفل معنى العطاء مثلا. هم قالوا كده، الحدوتة دي ما حصلتش. وكلام الاباء بص البجاحة لا مؤاخذة يعني قال كده فين يا عم كلام الاباء؟ قال لك كده. بص قالوا حاجتين، الحاجة الأولانية الآباء لما اتكلموا على شجرة معرفة الخير نتكلم عنها بكلمة التفصيل، قالوا إن هي رمز للعصيان. هرجع لها بعد شوي يعني إيه رمز للعصيان، ده كلام الآباء. عايزين يقولوا مش في شجرة أيا كان نوعها، زي ما كانوا بيصورونا وإحنا صغيرين شجرة التفاح عرفش ليه يعني، ها والثمرة دي أنا لما أكلها يبقى فيه معرفة خير وشر ويدخلني موت. قالوا مش كده، دليل ان ربنا ما قالش الثمرة بتاعتش، هو ربنا شجرة، شجرة ما بثمرة ما ممكن تكون موجودة لغاية النهاردة ما عندناش مشكلة، لكن ربنا عايز يحطها لآدم كعنوان للطاعة او العصيان بس. فلما الاباء قالوا ان دي رمز للعصيان ما يقصدوش رمز يعني انه ما فيش شجرة وانه ما فيش ايد اتمدت واكلت، لا في شجر وايد اتمد، لكن رمز ايه؟ ان انا يا ادم بقول لك تعيش بطاعتي تسمع كلامي. طب اسمع كلامك ايه؟ ما انا لازم اديك حاجه يا تعملها يا ما تعملهاش، يا سمعت كلامي يا كسرت كلامي. انا اديتك ايه؟ قلت لك الشجره دي هتسمع كلامي انا وما تاكلش منها، مش لان في مشكله في الشجره يتثمرها من جهه، لا 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 لا، بس حاجة تعبر بيها عن طاعة عقلية أو عصيان، هذه اللي قصدوا الآباء. لكن ما نفوش إن فعلا في شجرة. تماري فرام السورياني قال لك شجرة وعليها ثمرة وحوى مدت إيديها وأكلت، فجت شجرة الصليب ومرأة أمنا العذراء والثمرة اللي على الصليب، يعني ضربت الحدوتة كلها. فده الرد الأولاني لما بيقولك إنه الشجرة دي رمز إشارة للمعصية، لكن ده ما نفاش برضو مش عارف إمبروسيوس ولا مين قالك إن ربنا يسوع لما شفى إيد الرجل اليابس قالك إيه؟ قالك دي إيد آدم، كده إمبروسيوس على مصر قالك دي إيد آدم اللي تمدت للشجرة فيبثت سبب الخطيئة. ربنا يسوع في تجسده كفف ياه بوسة آدم. فالأباء ما أنكروش القصة كقصة، لكن قالوا إيه مدلولها؟ ليه ربنا حط شجرة في الجنة؟ تبقى صورة موسى لآدم إن أراد طوع الله أو يأسر. الثانية بقى قالك البابا أسمس تبدد الوسنين الفصل الثاني الفقرة 4 بابا أثناسوس قال كده، المكان الذي كان فيه آدم دعي رمزيا بالجنة. هل أجوز؟ أولا المكان دعي رمز، مش المكان رمز، تفرق كتير. والمكان رمز زي ما هم بيقولوا أو ربنا خلق البني آدم وحطه والبني آدم عصى ربنا، لكن في حاجة اسمها جنة كان آدم عايش فيه. لا البابا أثناسيوس مالش كده، قال لك المكان دعي رمزيا. فالرمز هنا من جهة الاسم مش من جهة حقيقة المكان. دعي رمزيا عدن معناها ايه؟ بهجة. يبقى ربنا حط آدم في جنينة. طب هو البهجة إن آدم قعد في جنينة؟ البهجة إنه قدامه شجر يأكل منه؟ لا، البهجة كانت في علاقته بربنا، السلام اللي هو فرحان بيه، الأمان اللي هو شاعر بيه، الفرح اللي هو شاعر بيه، دمكني عنه بكلمة كانت عتقة. هي لا، هي هو حطه في جنينة فعلا، حطه في وسط الشجر فعلا. وسفر التكوين وصفها جنة عدن دي يا حبايبي ما كانتش يعني ايه حتة جنينة كده، لا دي واخدة من نهر الفرات لنهر النيل. بمعنى ايه؟ بمعنى ان ربنا زين الارض بالشجر الحلو دوت والثمار دي، وكان عايز ان ادم يعتني بقى بكل الارض بنفس النموذج، نفس المثال اللي هو ربنا عمله له. فعلا حطه في وسط الارض دي وبما فيها من اشجار. البهجة مش ان انا قاعد في المكان دوت، فالمكان لما دعي جنة عدن لانه مش البهجة في المكان، البهجة في نوع العلاقة الحياة اللي كان بيحياها آدم. قالها بقى القديس إيرينيوس كتاب الكرازة الرسولية، مكان من افضل ما يقول. هو في مكان فعلا وجنينة فعلا، بس البهجة اللي فيها مش مجرد المكان. ادي معنى بقى كلمة البابا أثناس، دعية رمزية، مكان دعية رمزية. وصل الفكرة حبايبي؟ طيب راحوا الأورجانوس، قال لك ده أورجانوس، الكلام ده بيتفق مع ده الراجل بسك. كين أورجانوس؟ أورجانوس ده هو مؤسس الرمزية في الكتاب المقدس. طبعا هو استلهمها من ربنا يسوع في البداية، أول ما فتح عينينا رمز ربنا يسوع يوحنا 3 لما رفع موسى الحية في البرية، لازم بقى أن يرفع ابن الإنسان. يبقى معلمنا بولس الرسول راح موثقها لنا بالزيادة، بس أريد أن تجعلوا أبانا اعتمدوا صخرة روحية تابعتهم الصخرة كبيرة. وجاب لنا الرمز في قصة هاجر وقصة سارة، حزنهم العهدان في رسالة غلطية استفاد فيها. اللي حط بقى الأسس بتاعة الرمزية هو أوريجانوس. أوريجانوس فسر الكتاب المقدس. أوريجانوس لم يلغي حرفية القصص، إنما فسرها رمزي، إدها مدلول رمزي. فسر الكتاب المقدس من التكوين للرؤية، من التكوين للرؤية فسره كله رمز. يعني مثلا قصة الخلق اللي احنا وفينا عندها، هو ما نفاش في آدم وحواء وفي أكل من شجر، بس هو حب يديها درس رمزي عاملها ازاي. قال لك الجنة دي جسم الإنسان، والشجرة اللي في وسط الجنة هي الأعضاء التناسلية، والأكل من الشجرة آدم في علاقة بينه وبين مراته، يعني حواء سوري يعني بس يعني إيه أبدا ما قلنا مراته بقى، معلش أخوتي انتوا تاخدوا بالكوا إنه ما كانتش تذكر حواء قبل تكوين 3 إلا باسم امرأة آدم أو المرأة. بعد ما آدم وحواء سمعوا عقاب أنت تراب وإلى تراب تعود، يقولك بعديها إيه؟ تراب. فدعا آدم اسم امرأته حواء. يعني انا ما اعرفش عبري، بس اللي بيعرفه عبري يقول لك هافي يعني ايه دوت. قال لك ده فعل الكينونه، لانها ام كل حي. اما عجيبه يا ادم، انت لسه سامع انت تقول انت ام كل ميت، انت اللي هتقول انت هتموتي واللي هتولديهم كلهم هيموتوا. ده سماها ام كل حي، ايه لأن لسه سمع الوعد إنه في نسل المرأة إيمان آدم بكلام الله، فما بقاش بقى يقول مراته ثلاث يعني لا سمع حواء. طيب فقالوا إنه أهو أوريجانوس نفسه قال لك ده رمز. أولا قلنا إنه أوريجانوس نفاش القصة، أوريجانوس خد الكتاب ده من الحاجات الرائعة قصة واخدين كده سلسلة. أوريجانوس برضه هو فتح لنا الباب، بس فيها كتابات أوريجانوس ضمها تثر في حريق ما تأسس كتابية، لكن هو سلمنا الخير. فمن المقولات اللي بقت لأوريجانوس إنه قال لك إنه لما تمسك رحلة بني إسرائيل مصر كنعان سفر عدد صح 33 كم حطت 14 42 اسم من آدم للمسيح ربطهم أوريجانوس ب 42 محطة في سفر عدد 33 بتعد المحطات اللي إسرائيل طلع فيها من مصر لغاية ما وصلوا كنعان عند هربات مؤاب مقابل الأردن لما استلمهم يشوع ودخل بيهم 42 محطة. هو دانا الخيط هو اللي قالوا بقى ما وصل لناش، بس دي فتحت لينا الباب ان احنا نقف عند ال 42 محطة بتوع سفر العدد كمراحل حياة النفس لغاية ما تدوق الحياة السماوية، وربطها بالأسامي. يعني أنا معرفتش أربط أول جزء في سفر الخروج ولا آخر جزء في سفر العدد، لكن ربطت اللي في النص بالأسامي، لأن الأسامي اللي مذكورة في بلاد ربنا يسوع عارف تفاصيل قصتها فعرفنا نربط، لكن في أسامي فوق أسامي تحت ما عرفش عن حاجة زرمبابل و المهم يعني. فأنا قصدي يعني بص حلاوة أوريجانوس سفر العدد يا حبايبي، سفر العدد احنا مرات كتير مش مرات كتير طول عمرنا نقرأ ايه أسامي وأرقام ايه عم الغلب ده ما ونروح مفوتي يعني أسامي تمسك يا حبايبي يعني. ونشكر ربنا يعني في مركز دراسات الآباء منزل عظات أوريجانوس سفر العدد من زمان يعني وعاده طبعه. ايه الإبداع ده يا حبايبي اللي في المعاني الروحية اللي في المحطات وفي الأسامي وفي الأعداد، حاجة فإدت شبع وتعمق في كلمة الله. لكن مش معنى كده ان هو نفى انه في 42 محطة مثلا على سبيل المثال من مصر لغاية حدود كنعان. طيب لو احنا خدناها بالرمز كده زي ما هو بيقول تعالى عندنا 5-6 نقط لا يمكن يتفقوا مع الرمزية بتاعت قصة الخلق. اولا لو جنة عدن ديت هو جسم الانسان، جسم الانسان ده هو جنة عدن. طيب جنة عدن ديت قال فيها 4 انهار، طب دول حيجوا فين في جسم الإنسان؟ ما ملهاش تفسير. لو شجرة الحياة شجرة معرفة الخير والشر اللي في وسط الجنة زي ما قال العلاقة أو يعني الأعضاء التناسلية، طب فين شجرة الحياة؟ نمرة 3 قال لك آدم اطرد من الجنة، طب إذا كانت الجنة دي جسم الإنسان كرمزية أوريجانوس طب يعني اطرد من الجنة؟ ملهاش تفسير. لما يقول لك حواء أكلت وأعطت رجلها، فسرها لي بقى في القصة اللي انت بتقولها انه جنة عدن ده جسم الإنسان ودي الشجرة ومعرفة آدم بامرأته ملهاش مكان. لما الوصية قال له لا تأكل ملوش ما تقيمش علاقة مع حواء. يبقى القصد حبيبي انه أوريجانوس حب يطلع دروس روحية من قصة حقيقية لكن ما لغاش حقيقة القصة. فما جيش أقول أن أوريجانوس كمان فسر أن دي قصة رمزية. طيب ده من جهة انه بيقولوا ان دي بتتفق مع كلام الاباء. تعالوا بقى ندخل كده في عجالة. عايزين نقف عند الحية اللي بتتكلم، عايزين نقف عند الحكاية القصة. هل فعلا شجرة ولا دي مجرد رمز انه في معصية حصلت؟ هل فعلا يعني اكلوا فعليا من شجرة؟ وحقيقة الشجرة، اولا قال لك دي قصة رمزية بدليل ايه؟ بدليل ان الحياة بتتكلم. اه في حياة بتتكلم، لكن هو يعني عايز يوصل لك معنى انه الانسان عصى ربنا. الرد على كده فعلا كانت حية، حيوان وما بيتكلمش، لكن الشيطان دخل جوه الحية وتكلم الشيطان من خلال الحية، فمن هنا صارت الحية رمز للشيطان. والحية رمز للشيطان زي ما قال معلمنا بولس الرسول: أخاف كما خدعت الحية حواء. طب وهي الحية هتخدع حواء كحية كثعبان يعني؟ لا، ده لا، الشيطان دخل فيها فبقت الحية رمز للشيطان، بتشير للشيطان. يبقى هي حيوان زي كل الحيوانات اللي ربنا خلقها، لكن الشيطان دخل جوه الحية وتكلم من خلالها. لما سفر الرؤيا يقول فطرح التنين العظيم والحية القديمة المدعو إبليس، هو العقاب ان ربنا هيمسك التعابين ويحطها في النار؟ لا، الحية القديمة دي الأداة اللي استخدمها الشيطان، فبقت هي الرمز للشيطان، تمثل الشيطان، صورة للشيطان. لكن هو فعلا الشيطان داخل فيها وتكلم من خلالها. عشان كده برضو بنصلي في القداس البسيل نقول خلقنا والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس وبغواية الحي. طيب هنا حيوان فعلا طبيعي، حيوان عادي، بس الشيطان داخل فيه وتكلم مع حواء من خلاله. كن انه الشيطان يدخل في كائن ويتكلم، دي ما عندناش مشكلة فيها، لان شفناها في كتير في الكتاب. شفنا مثلا لما الشيطان كان يتملك انسان في معجزات اخراج الشياطين وكان يصرخ الشيطان انا اعرفك، انا انت قدوس الله، مش الشخص اللي بيتكلم، هو بيستخدم العضو بتاعه بس الكلمات دي اللي بينطق بيها الشيطان. فهو فعلا ممكن يدخل كيان ويتكلم من خلالها. انه الشيطان يدخل في حيوان شفناها في كورة الجدري، انه الشياطين دخلت في قطيع الخنازير. طب تقول لي الحيوان يتكلم؟ الشيطان يقدر، الشيطان هيخلي صورة الوحش هتتكلم، معجزة بالخداع او مشهد بالخداع، يتكلم على لسان الحي. وخصوصا ان احنا شفنا حمارة بتتكلم، دي بتتكلم بفعل الهي، يعني ربنا هو اللي خلى الحمارة تنطق، فالشيطان خلى الحية تنطق. القديس إيرينيوس مثلا في كتاب الكرازة الرسولية الفقرة 11 لغاية 16 قال الحية كانت إناء لإبليس. يبقى الغواية جت عن طريق إبليس، الكلام اللي اتكلم إبليس، بس عن طريق الحية بقت هي الوسيلة اللي هو ضحك بيها على حواء. لذلك ربنا لما جه يدى اللعنة اداها لمين؟ للحية، لان انت صرتي ماسكة للشيطان. والشيء اللطيف انه حتى ربنا لما بيقول لها على بطنك 90، لو يعني كلنا نذكر مثلا كنيسة القديس ابانوب في سمنوت، الحية اللي مرسومة على الحجاب لو زرتوها تلاقي حية ليها رجلين ومجنحة. انا اكيد في كنائس اخرى بس اتكلم على اللي انا شفتها، يعني في كنيسه ايه؟ سمنوت. بنقول دي في سمنوت. ففعلا ربنا عاقب الحيه. ومره الدكتور قال لي، بس انا علشان مش دايس فيها مش عارف اتكلم، يعني قال لي يعني حتى في علم التشريح لقوا في حاجات يعني ما تؤكد هذا، يعني فعاقب الحي. طب يعاقب الحي ليه؟ لأنها صارت مسكن للشيطان. طيب هل ممكن نعتبر القصة رمزية؟ إن ربنا عايز يقول إن الإنسان عصاه، فرح حكيها في قصة كده يعني شجرة و... أقول لك ما نقدرش نعتبرها رمزية لسببين، إنه في لعنة وفي وعد. قلت لك ربنا لعن الحي ولعنة الحي، يبقى ده دليل إنه القصة فعلا حصلت. لو هي مجرد رمز عايز يقول إنه في غواية حصلت والإنسان عصى ربنا، ما كانتش في لعنة حقيقية تصيب الحية، وما كانش يبقى في وعد إن نسل المرأة يسحق رأس الحية. فكون إنه في عقاب وفي وعد ده يؤكد إنه القصة فعلا حصلت، الشيطان دخل في الحية وأغوى حواء. طيب النقطة الأخيرة، طيب موضوع الشجرة. أولا إيه حقيقة الشجرة وليه ربنا حط شجرة؟ يعني إحنا برضو كتير إن ممكن حد يسأل يقول طب مش ربنا عارف إن آدم كان هيغلط، طب ما كانش حط له الشجرة فربنا بيحطها وآدم يغلط؟ طبعا هو ربنا حطها علشان يدي للإنسان، ربنا خلق الإنسان حر، نعم لأن على صورتنا كشبهنا من ضمن شبهنا حرية الإنسان، فعشان يمارس الإنسان حريته لازم يبقى عنده مجال للقبول أو للرفض. أنا أعيدك في الأوضة دي وأقفل الباب، ما أقولك أنت حر، حر فين يا عم؟ طب أنت حبسني، لكن لما تفتح لي باب تقول لي أنت حر، عايز تقعد أقعد، مش عايز تقعد عندك سكة تخرج منها. أدم أنت بتحبني؟ أنا ما عنديش غيرك أحبك. أنت ما خيرتنيش، لا أنا حاسب لك باب يا أدم، بتحبني اقعد معايا، ما بتحبنيش اطلع. يبقى انت كده حر واديتك فرصه تمارس حريتك. طب ما بتحبنيش اطلع اعمل ايه؟
كل الشجر.
كل الشجر. يبقى ربنا حطها مش علشان يعني يورط ادم ولا يغلطه ولا لا، ده مديك حريه وانا مديك فرصه تمارس الحريه دي. طيب هيجي السؤال بقى الفلسفي بقى، هو مش ربنا عارف على مثال آدم وعلى مثال ما ربنا عارف أنا رايح السماء ولا يعني رايحين السماء كلنا بنعمة المسيح؟ طب ما خلاص، ما هو لو كتب لي الكلام اللي احنا بنسمعه، لو كتب لي بقى اطلع انزل بقى كتب لي. ودي مشكلة الناس يا حبايبي، اللي هي يعني ايه، هي عرفت عن ربنا انه هو قادر وانه كل اللي بيحصل ده مشيئته وارادته، بس مش عارفة توجد الخط الفاصل ما بين قدرة الله وسلطانه وبين حرية الانسان، فراحت ملبسها فين؟ القضاء والقدر، هو كاتب لك كده. طب يا عم ما لو هو كاتب لي كده ما يبقى ما تحاسبش، يعني انا هطلع انزل هو كاتب لي ان انا اروح النار، مش عايز انطقها كلمه يعني خلاص. لا، سابق علم الله، ربنا عارف كل حاجه، ولا تجد على معرفه الله شيء. طيب انا كانسان انا عارف المصير بتاعي؟ لا ما اعرفش. طب يا انسان انا واضع قدامك طريق الحياه وطريق الموت، اختار الحياة تبقى ليك حياة أبدية. هو كانت امتى تبقى الحكاية بلا فائدة؟ ان انا اول ما تولد يقول لي بص يا ابن انت اخرتك جهنم، ما ماشي اسمعش ربنا حبيبي رجال في المسيح خلاص، ما هو خلاص هو لكن هو عارف بس ما قاليش. والشيء الرائع يا أحبة، الشيء الرائع وإحنا بنتأمل في الكتاب المقدس مبدأ روحي حبيبي، عمر الله يعني برضو ما ينفعش نقول عمر الله، بس يعني إيه، أبدا ربنا ما بيتعاملش مع إنسان بما هو في سابق علمه، ربنا بيتعامل مع الإنسان بناء على اللحظة دي، وده الرائع في الله. أنا عارف أخرتك، أنا عارف، بس أنت النهاردة أظهرت لي أشواق زي النهضة اللي حصلت أيام إرمية يشي. ماشي كويسين بيتوب، هو ربنا عارف ان التوبة دي في الآخر شكليات، بس أدام انت دلوقتي قدامي تايب انا بعملك انك تايب، انا مش بعملك ان انا عارف انت اخرتك ازاي. فربنا عارف عارف بس مدي للانسان الحرية. تقولي طب ما هو كتب، ودي برضو حتة برضو بتثار، يقول لك ايه كما هو مكتوب، يعني يهوذا سلم المسيح ليه؟ كما هو مكتوب 30 من الفضة. يهوذا مش بيسلم المسيح علشان ينفذ المكتوب، يهوذا بيسلم المسيح بكامل رغبته. هو ربنا بسابق علمه عارف ان دي نهاية يهوذا. عارف زي ايه؟ انا مثلا طالب، انا هحكي لك قصة، انا طالب ما بذاكرش، رحت الامتحان، انا بحكي لك قصة على مدار الزمن يعني، رحت الامتحان معرفتش اجاوب، الاستاذ خد الورقة راح مديني صفر، اللي بيعلق النتيجة كتب ورقة فلان صاد. الحكاية دي خدت ايه؟ خدت زمن. انا النهاردة بذاكر انا مش عارف نتيجة تحت بقية. ربنا ما عندوش زمن، ربنا شايف البداية والنهاية بذات اللحظة. فهو شايف الاخ ده مش بيذاكر، وفي ذات اللحظة شايف النتيجة متعلقة صفر. هو ربنا هو اللي كتب له الصفر؟ لا، ده هو ربنا بس اختزل الزمن. ربنا شايفه مش بيذاكر، راح الامتحان مش عارف يجاوب، صفر في الورقة، صفر اتعلقت. فلما يجي ربنا بقى بسابق علمه لانه ما عندوش زمن، قال لك الولد ده هياخد صفر، مش انا اللي قلت له ياخد صفر، ومش هو خد صفر عشان انا كتبت انه ياخد صفر، لا انا كتبته بسابق علمي. زي مدرس بيدي ولاد في المدرسة وشايف ولد ما بيذاكرش، قال له ابن انت هتسقط، وعشان قال له انت هتسقط، لا ده هو بناء على اللي هو شايفه. بس ربنا ما عندوش ايه؟ عندوش زمن. في ذات اللحظة الماضي والحاضر والمستقبل امام عين ربنا. فلما ربنا بسابق علم كتب، طب انا هقول لك، احنا قرينا قصة يعقوب وشوفنا مكر وشوفنا خداع وشوفنا 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 وشوفنا. بعد ما شوفنا كل ده جه ربنا في اخر سفر في الكتاب المقدس قال ايه؟ احببت يعقوب ابغضت عيسو. لو كان ربنا قال، هو عارف، لو كان انا في الاول ما انت دماغك حبب يعقوب، لا ده هو سابنا نشوف القصة. ايه رأيكم بقى في الاخر؟ مش ليه احب يعقوب؟ ابسط كده، هو ربنا شاف قصة يهوذا قال ارميا كتب، لكن يهوذا ما باعش المسيح لان ارميا كتب. ارميا يهوذا ما باعش المسيح علشان اتمم خلاص البشرية، لا، يهوذا باع المسيح علشان عايز الثلاثين من الفضة. هما ربنا كان عارف ده من الاول. فيبقى في فرق ما بين سابق علم الله وحرية الإنسان. طيب الأمر الأخير بالنسبة لاسم الشجرة، شجرة معرفة الخير والشر. سؤال الأول، هل الشجرة هي اللي أعطت آدم معرفة الخير والشر؟ ما كانش في شر، وما ربنا قال له يحفظ الجنة ليه؟ بس لسه ما عرفت خير الشر. ما كان يقول الشجرة اللي في النص، الشجرة اللي ثمرتها برتقاني،
مفيش حاجة. ادم عايز يعرف خير الشر دي ايه؟ مش عارف
ايه. طب اولا احنا متفقين ان ادم كان عنده معرفة ولا لا قبل الشجرة؟ عنده، اعطيتني علم معرفة. نعم
حاول ما تكلم مع الشيطان هنا زودت في الكلام وقالت له ما نلمسهمش ونعمل. الشيطان حتى هو ربطها في الكلام قال لها ايه، هو ربنا قال لكم ما تاكلوش من كل الشجر، كانه عايز يدخل، هو ابتدى يخش في الموضوع عايز يدخل، هو مش لازم مكان يدخل منه، فلخبطها لا هو ربنا قال لكم ما تاكلوش خالص.
طبعا صح، ده في تمام، ده في التأمل في حادثة السقوط. لكن أنا سؤالي من جهة معرفة آدم، آدم كانت عنده معرفة بدليل تسميته للحيوانات وللنباتات، ده قسم بيدرسوه الجماعة بتوع يعني قسم النباتات والعالم الحيوان. آدم منين عارف لما أوقع الرب سبات على آدم في أول ما شاف حواء قال إيه هذه عظم عظمي هذه، عارف منين آدم؟ كان عنده، ما هو كان نايم، لو كان جبل هو صح معذرة. كان نايم نام لقى في وشه طيب يبقى خلونا نروح بسلام الله يخليكم. طيب يبقى كان عنده معرفة. طيب هل كان عنده معرفة بالشر حبيبي؟ طيب ليه ربنا قال له، ليه ربنا لما وضعه في جنة عدن قال له يعملها يحفظها؟ يحفظها يعني في خطر، خد بالك تحافظ عليها. أيوة ده قبل ما يغلط
معرفة الشجرة، يعني أنا أساسي وصية واقية لآدم لكي يبقى الله في معرفة، هو كان عنده معرفة الصلاح
عنده معرفة
الله.
طيب
وصية عشان
صح بوم صح 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 جدا صح جدا. بس الجزئية اللي أنا بسأل فيها حسالة في سؤال تاني، المسيح يعرف الشر؟ برافو برافو أبونا برافو برافو، بس كده خلاص خلصت خلاص خلصت. يبقى ربنا يسوع عارف ان في حاجة اسمها أكل، عارف ان في حاجة اسمها زنا، عارف. آدم كان عارف ان في شر بس ما كانش محارب بالشر من داخله. يعني انا النهاردة بصارع عايز اخد الحاجة دي، لا مش هاخدها حرام، لا انا عايز اخدها في الصراع ده. آدم كان عارف ان دي اسمها سرقة بس من جواه ما فيش دافع، ما فيش حافز، ما فيش حاجة بتزقه، ما فيش حاجة بتحاربه. لكن آدم كان يعرف ان في حاجة اسمها شر، لانه لو ما كانش يعرف يا حبيبي طب ربنا انت بتحسبني ليه؟ مش عرفك، وانت ما قلتليش انه ممكن حد يضحك علي، يعني كان هيبقى فيه هنا الآدم. فلا آدم كان يعرف الشر لكن مش معرفة اختبارية، مش محارب بيها من جواه، ملهاش جذور جوه نفسه، ملهاش جذور. وده اللي كان ربنا يسوع فيه، ربنا يسوع ما كانش محاوده، وده الاشرار اللي قالوه الادفانتست انه وشهود يهوه انه ربنا يسوع كان يعني مجد الاسم له ميل، يعني كلام صعب الواحد ينطقه حبايبي. لا ميل الخطيه ايه؟ بس هو اللي كان بيرفضها. ايه الكلام دوت؟ قدوس عارف يشعر. بس زي ما بقول ما فيش من جوايا حاجه بتدفعني بتجذبني، ما فيش صراع جوايا اعمل وما اعملش، لكن آدم كان عارف. يبقى شجرة معرفة الخير والشر اللي اديته بقى انه يختبر الشر، بقى الشر جوه طبيعة آدم، بقى آدم محارب من الداخل بالشر. وده القصد بقى اللي قاله أبونا انه تبقى معرفة مستقلة عن الله. هو الأول كانت معرفته كلها مستبدة من الله، مستندة من الله، عارف ان في شر بس باتصاله بالله لا ما انا من جوايا مش عايز الحاجه دي. بدليل ادم وحواء كانوا عريانين ولم يخجلان، دليل ما فيش حاجه جوه. لكن لما عصى ربنا اللي كانت بقى الرمز بتاعها انه كسر كلامه، فبدا بقى ايه انفتحت اعينهما وطبعا بدا بقى الخطيه وبدا تاثير الخطيه. يعني شجره معرفه الخير والشر راها شهيه وبهجه. اما كل شجر الجنه لو تاخدوا بالكم الايه اللي قبليه كل شجر الجنه شهي وبهجه، لكن الشيطان بقى قدر ايه يزغللها، فبقى في حاجه من جوايا الشيطان قدر ايه يحركها. هو دوت الخطيه بتاعت ابونا ادم، ودي الحاله اللي احنا بقى شايفين في السماء حبايب. لما البعض يسال يقول لك السماء ممكن نغلط، ده مفيش معرفة بقى، معرفة اختبارية، مفيش ميل، مفيش انجذاب، مفيش رغبة، مفيش صراع مع الشر اللي هو سماها بولس إكليل البر. نعم ما فيش الخبرة، برافو، ما كانش مختبر الشر، صح.
هل في الحفظ
يحفظها؟
هل الحفظ ده هو يحفظ حواء
من هي تغلى
من
إبليس؟ في الفترة دي
ما كانش
واخد باله
من الحواء هي؟
لا، هو الحفظ اتقالت على الجنة، وضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. هو احنا بنقول بقى لأنه آدم، مش يعني قصدي احنا اللي بنقول، يعني احنا بنأولها، لكن لأنه آدم هو اللي خد الوصية. حواء ما سمعتش وصية الشجرة، ما كانتش لسه جات، لكن آدم هو اللي علمها، عشان ربنا يعلم من بداية الخلقة ان الراجل هو اللي هيعلم المرأة. نمرة اتنين، انت اللي علمتها، المفروض ان هي لما تيجي تقول لك ناكل من الشجرة ده انا اللي يعني قال لك كلام ربنا. بس دي بقى الشيطان من مكرو عارف مدى تأثير حواء. معلش برضه يعني ايه انت اعذرونا يعني. لذلك مقنعة، برافو حبيبتي، تمام. لذلك معلمنا بولس بطرس الرسول قال ايه؟ ان الرجال يربحن بسيرة النساء بدون، ما قالش المرأة تربح بسيرة الرجل بدون كلمة. ليه؟ لانه فعلا تأثير المرأة على الرجل اقوى، والشيطان عارف كده. لا حبيبتي، لا اطلاقا يا اختي، لا لا ده دخيل ده، لا 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 يا اختي، لا صدقيني انا عارف وتصمتي كده برضه، عشان بس المشوار طويل يا حبايبي، 3 ساعات. طب بمناسبة حواء، معلش يا اختي، انت تعرفي ان مفيش امرأة في الكتاب المقدس خانت المسيح، لكن اللي خانوه ايه؟ بس يعني عشان بس يعني ايه ماشي. طب قولوا انت سونا ما يخليكم.